لا يقول أنه مغمى الحكم. وكذلك أيضا إذا قال أنه مؤمن وهم كفار هذا حكم، هذا حكم بأنه على الحق وما على باطل. قال يعلم ما في السماوات والأرض ومنه حالي وحالكم. يعلم ما في السماوات، ما اسم موصول يفيد العموم، وقول ما في السماوات ولم يقل من في السماوات تغليبا للأكثر، تغليبا للأكثر أو للذوات والصفات، وهذا أولى لأننا قد نمانع بأن الأكثر غير العاقل باعتبار السماوات والأرض، فإن السماوات ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، والسماوات عظيمة واسعة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لكن نقول لأنه يعم الذوات والصفات، وما يعبر بها عن الصفة دون الموصوف. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، لأن المرأة إنما تنكح لصفاتها. إذن يقول ما في السماوات والأرض، مشكل علينا صلة الموصول يا عيسى، وين صلة الموصول؟ ما ما تعلم؟ وين يا حسين؟ وين يا رشيد؟ ما في السماوات والأرض. صلاة الموصول عبد الله، أين صلاة الموصول؟ وين؟ وش التقليل؟ ظاهر صاحبها أغاني. اي وين صلاة الموصول؟ توافقون على هذا؟
لا يكون.
اي طيب
ما استقر
طيب ابن مالك يقول وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفر. إذن هذه شبه جملة، شبه جملة لأنه جر ومجرور. فصلة الموصول إما أن تكون جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة وهو الظرف أو جر ومجرور. والظرف وجر ومجرور هل هو نفسه صلة كما هو ظاهر كلام ابن مالك، أو متعلقه هو الصلة كما هو قول الجمهور؟ يقول متعلقه هو الصلة. وهل يقدر فعلا أو اسما؟ قال عصام إنه يقدر اسما، ولكن الصحيح أنه يقدر فعلا، لأن هذا هو الأصل، وعمل الاسم عند الحذف قليل وضعيف. فيقدر صلة الموصول، قبالك صلة الموصول تقدر بفعل، وخبر المبتدأ وش يقدر؟ باسم، ويجوز بفعل لكن باسم هو الأصل. تقول الرجل عندك، الرجل عندك، التقدير الرجل كائن أو مستقر عندك. ويجوز الرجل استقر عندك على أن يكون الخبر جملة فعلية، لكن هذا خلاف الأصل، لأن الأصل في الخبر أنه مفرد. لكن صلة الموصول نقدرها جملة فعلية لأنه هو الأصل. لو قلت جاء الذي عندك الذي مستقر عندك، لازم أن نقدر مبتدأ مرة ثانية ونقول الذي هو مستقر. والخلاصة حط بارك لها، إذا وقع الظرف أو الجار مجرور خبرا فقدره بإيش؟ باسم. إذا وقع صلة للموصول فقدره بفعل. هذه القاعدة معروفة. لا، لأنهم يقولون إن الظرف وجه مجرور، بعضهم الناحيين يتحمل ضميرا، يتحمل الضمير وإن كان ظرف وجه مجرور.
التقيع
هو يكون
معنى دلالة الإشارة
على الإشارة اللي يكون الوصوليون، لا دلالة الإشارة اللي يكون
الوصوليون
هي دلالة على شيء
هو يسأل إلا أنه
صادق، يعني الإقرار سبعية مصادق، يعني قصد
هل
يصوب ولا لا؟ يسأل ما يخطأ ولا صوب،
ما عنده
يعني قراءة، ما عنده اصطلاح، إذن يؤمر بأن يقرأ على المشهور عنده، يعني يكون هذا تلاعب
خطأ،
لا أقول له أنه ترك خاضر أخطأ لكن أصادف قراءة صحيحة، كان نرد عليه ما دام من غير قصد. لكن احنا قلنا نستفسر أولا هل قصدت القراءة أو هذا خطأ، إذا قال أبدا ما قصدت إلا قراءة القراءة اللي بالمصحف يقول أجل هذا خطأ. نرد عليه إذا علمنا عامي فنرد عليه، أما إذا كان طالب علم فلا نرد، لكننا ننصحه ألا يدعو القرآن بقراءة غير المشهورة بين أيدي العامة، لأن قراءة القرآن بغير القراءة المشهورة عند أيدي العامة توجب فتنة، توجب فتنة للناس. أما إنسان بيقرأ عند طلبة علم يعلمهم وش القراءات هذا لا بأس، بل هو السنة، لأن السنة أن نتلو القرآن بكل قراءة وردت، مثل غيره من العبادات التي جاءت على وجوه متنوعة، فإن الأفضل أن نأخذ بهذا الوجه مرة وبهذا الوجه مرة. فالإنسان اللي يعرف القراءات ينبغي أن يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة، لأن الكل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا في المجالس العامة، مجالس العامة لا، لأن لا يوجد ذلك فتنة.
إيه
موجودة، إيه نعم نعم، إيه موجودة التواتر، ها؟ لا في كتب المعتنين بهذا أهل القراءات، إيه نعم. في بعض المصاحف أنا عندي مصحف مغربي على قراءة غير القراءة المشهورة هذا، ها؟ إيه نعم. والله نرى أن هذا خطأ اللي ينشر بين العامة بدون تعليم استقرى هكذا،
هو كل ما جاء في أول الشريط
إيه؟ على كل حال مثل ما قلت تعليم غير مسلسل التلاوة، أنا أرى أن الإنسان لا يتلو على العامة إلا ما كان مشهورا بين أيديه، يعني تعرف العامي أول يستنكر ويغار، هذه واحدة. ثانيا أنه ينخفض قدر المصحف في نظره إذا شاف أن المصحف سدى ولا سدى، هو مثل اللي صار عنده محترم معظم ما يغير ولا يتغير. ما أعرف أنها مثل صنفت كالأحاديث مثلا الظاهر هذه لأنها متواترة. التواتر إيه؟ لهم كتب
ولهم درجات وكذا.
والله إحنا ما عرفناها إلا بس إنها الكتب الكتب المصنفة في القراءات. قرأ فلان وقرأ فلان بس هذا اللي إحنا نعرفه. لا هي على كل حال مضبوطة. وأيضا التواتر التواتر يغني عن الأسانيد. ولهذا المتواتر يقول محتاج لسنة. لو يقول لك أحد مثلا الآن وين الدليل على أن فيه بلد تسمى واشنطن مثلا؟ هو حدثني فلان عن فلان عن فلان. كل قراءة السبع متواتر. إذا كانت أحاد فيه ما تعتبر من قراءة السبع. واختلف العلماء في جواز القراءة بها. نعم أقول تقدم أن فيها خلاف وأن الراجح أنه إذا صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي قراءة معتبرة. طيب هذا نأخذ بوائد أخوي. أي نعم إذا تلقت الأمة بالقبول مثل اللي في البخاري مثلا. نعم وساخر ما كتبنا في البوائد وما كنت تدعو أيضا. ها قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. استفاد من هذا الحديث من هذه الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب قبل أن ينزل عليه القرآن بقوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. واختلف العلماء هل صار يحسن الكتابة والقراءة بعد ذلك بعد نزول القرآن عليه أو لا. جمهور الأمة على أنه لا يحسنها وأنه عليه الصلاة والسلام مات وهو لا يقرأ ولا يكتب. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وصفه الله بأنه النبي الأمي. والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. وهذا الوصف الأصل بقاء حتى يتبين زواله. واستدلوا أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لديه كتاب يكتبون الوحي والرسائل للملوك ويدعوه من الله عز وجل. ولو كان يكتب بيده لكانت كتابته بيده أوثق وأبلغ اطمئنانا في المكتوب. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ليدع ما هو أوثق وأقوى اطمئنانا لأمر دونه إلا عند العجز عنه. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم صار يحسن الكتابة والقراءة بعد نزول الوحي عليه. واستدلوا بأن الله قال هنا وما كنت تتلو من قبله من كتاب. فمفهوم من قبله يقتضي أنه بعد ذلك لا يمتنع عليه أن يقرأ أو يكتب. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لما أمر علي بن أبي طالب أن يكتب هذا ما قضى عليه محمد سهيل بن عمرو أبى رضي الله عنه أن يكتبها. قال ما أمحي اسمك لأن أول ما كتبوا من محمد هذا ما قضى عليه رسول الله سهيل بن عمرو. وقال ما يمكن تكتب رسول الله لأن لو نعلم أنك رسول الله نعم ما قاتلناك ولا صدناك. فأمر بمحوها فأبى علي رضي الله عنه فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فمحاها وكتب محمد بن عبد الله. هذا لفظ البخاري. قالوا فكلمة كتب تدل على أنه باشر الكتاب. وثالث أن هذا أي أن كونه يقرأ ويكتب هذا هو الأظهر بعد أن نزل عليه القرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى عقلا وأعطاه علما، والعاقل العالم لا يشق عليه أن يقرأ أو يكتب بعد أن ينزل عليه القرآن، لأن التعلم هذا يكون من الصبيان الصغار، فكيف بمثل حال الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمتنع عليه ذلك. وأجابوا عن احتجاج أولئك بقولهم إن وصفه بالأمي لا ينافي أن يكون تعلم الكتابة بعد ذلك، من وجهين: الوجه الأول أن وصفه بكونه أميا لا يعني الوصف الشخصي، إذ قد يراد به أنه من الأميين، فيكون أمي مثل القرشي الأميين، والله تعالى يقول هو الذي بعث بالأميين رسولا منه، أو يقال إنه كان أميا حين نزول القرآن عليه، حين نزول القرآن عليه. هذا جواب. والجواب عن كون الرسول عليه الصلاة والسلام له كتاب هو أن الكبير والرئيس جرت العادة أن يكون له كتاب يكتبون له ما يريد كما هو مشهور، فهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب الوحي وكتاب الرسائل إلى الملوك. وقالوا إن المحذور الذي يتحقق أو يخشى منه بكون الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ أو يكتب قد زال بعد أن نزل عليه الوحي وهو لا يقرأ ولا يكتب وثبتت الرسالة، فإنه قد زال. وإن كان يمكن أن يقال إنه قرأ أو كتب ما ينزل عليه من الوحي شيئا فشيئا، لكن الأصل أنه بعد ثبوت نبوته لأول مرة زال هذا المحذور. وتوسط بعض أهل العلم فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب صناعة، من حيث الصناعة لا يقرأ ولا يكتب، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وأما ما وقع منه يوم الحديبية فهو إما أنه من آيات الله، يعني أنه معجزة أن يكون هو لا يقرأ ولا يكتب ثم في تلك اللحظة الحرجة صار يقرأ ويكتب وكتب اسمه، وطبعا قرأ، من كتب قرأ، نعم. أو يقال إنه فكتب أي أمر من يكتب، فإن الأفعال تسند إلى من يأمر بها، وهذا كثير، هذا كثيرا تسند الأفعال إلى من يأمر بها، والله عز وجل دائما يسند الأفعال إلى نفسه لأنه أفعال الخلق إلى نفسه لأنه مدبر لها. ويقال في المثل بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، مدينة الفسطاط وما بناها بنفسه، من الذي بناها؟ العمال بأمره، العمال بأمره، ها؟ ها؟ نعم، وكذلك يا هامان بن صرح. المهم أنهم حملوا قوله كتب على أمر أن يكتب. وقال بعضهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن يكتب اسمه فقط، لا أنه آية في تلك اللحظة، ومن كان يكتب حرفا دون حرف أو أكثر الحروف ما يكتبها وأكثر الكلمات ما يكتبها هل يخرج عن وصفه بكونه أميا؟ لا يخرج. ولهذا تجد الآن كثير من الناس يعرف يوقع يكتب اسمه مثلا، نعم، لكن ما يعرف يكتب غيره، هل نقول هذا الرجل كاتب؟ لا، لا نقول. والخلاصة أن المسألة ما زالت محل إشكال، والأدلة فيها متقابلة، الأدلة فيها متقابلة، فإذا كانت الأدلة متقابلة فإننا نرجع إلى القاعدة العامة، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فنقول من الأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، فهذا هو الذي نبقى عليه حتى يتبين لنا بيانا ظاهرا بأنه صلى الله عليه وسلم تعلم الكتابة والقراءة. نعم المهم على كل حال المسألة كما رأيتم وعرضناها لكم هي متقابلة الأدلة فيها، ولكننا نرجع إلى الأصل، إن الأصل بقى ما كان على ما كان والله أعلم.
ترتب
الشيء ها؟
ترتب عن الخلاف
الأثر البارة ما ترتب عليه، لأنه بعد ثبوت نبوته ما يضر أن يكون قد قرأ وكتب، والمحذور المحذور الشديد الذي ترتب على هذا أنه لو ثبت أن يكون قارئا أو كاتبا لكان للمبطلين حجة إذا لارتاب المبطلون، لكننا نقول ما دام ثبت أنه كان قبل النبوة لا يقرأ ولا يكتب فإنه بمجرد الوحي صار نبيا، فيزول المحذور هذا واحتجاجه الثاني يزول حتى لو تعلم الكتاب بعد. لكن الكلام على أن هذا هل ثبت أو لا
على قول الأولى مستحب
عدم
تعلم
القراءة والكتابة. نعم.
على قول
إنه
لم
يقرأ
ولا
يكتب.
هل مستحب تعلم القراءة والكتابة؟
هل مستحب عدم؟
تعلم القراءة.
لا.
بعضهم أخذ من.
لا لا هذا جهل. إلا اللي يتشوف أن يكون نبيا نقول لا تقرأ ولا تكتب.
هو يسمع فقط يتعلم.
أبد هذا جهل. هذا جهل. الله يقول ويعلمه الكتاب والحكمة.
يعلمه
مثلا حتى بالصناعة. بالصناعة. لو الكتابة فرض كفاية لماذا يحفظ الدين الآن؟ يعني لو أن الدين الآن عاد إلى صدورنا ها؟ فأظن ما يبقى. فلولا أن الله من على الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، هذه امتنان ولا تهجين؟ طيب لا هذا صاحبك هذا جهل مركب.
والرسول أمره حينما هجر المدينة
إيه؟
أمر بتعلم الكتابة
وأمر بتعلم زيد بن ثابت لغة اليهود. المهم هذا صاحبك هذا أجهل من حمار كان ركب الحمير. نعم. طيب نقول الآن ما كنت تتلو من قبل في الآية دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب قبل نزول القرآن عليه، وهل كان يقرأ ويكتب بعد نزول القرآن؟ ذكرنا أن في المسألة خلاف. من فوائد الآية أن كل مبطل فإن الله تعالى قد أبطل شبهته ولا نقول حجته. الإسلام مبطل لجميع شبه المبطلين لقوله إذن لارتاب المبطلون. نعم. ومن فوائد الآية هو أنه ينبغي في المناظرة التنزل مع الخصم وإبطال ما يحتج به حتى عند التنزل معه، لأن هذا ليس بلازم أن نقول إنكم كاذبون في إبطالكم نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن مع هذا بين الله هذه الآية الواضحة المحسوسة إنه لو كان يقرأ ويكتب لكان في ذلك ارتياب المبطل بمعنى شبهة يحتج بها، وهذا كقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. أبطل الله هذه الحجة بمثل هذه الحجة. مش قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، كيف يكون هذا؟ نعم. ومن فوائد الآية أن المبطل يتعلق بكل شبهة، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ أو يكتب ثم يقول إنه أوحي إليه ويؤيد ذلك بالآيات، هل يكون كتابته وقراءته مانعا من قبول حجته؟ ها؟ لا. لكن المبطل يتعلق بكل شبهة ومع ذلك تنزلنا معه وقلنا لكم. أنت الآن لو زعمت أن الرسول تقوله تعلمه من غيره فكتبه وجاء يقول أنا أوحي إلي هذا القرآن، فإننا نقول لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب، ومن فوائد الآية نعم ننتقل. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. نعم وهي
قلنا أن الارتياب شك مع قلق فيكون مبطل لا يكفي منه الشك فقط ولكن يقلق لطلب الشبه.
لا لا بس هو على هذا الوجه نعم نقول ارتياب شك بقلق والمعنى أن المبطل لو حصل منه الشك فإن هذا الشك مقترن بالقلق لأنه ليس شكا مبنيا على أصل ليس شكا مبنيا على أصل فهو قلق منه هل يكون ذلك الشك حقيقة أو مجرد شبهة واشتباه بخلاف الشك الذي له أصل حقيقي فتجد الإنسان ليس بقلق منه كما لو شك في عدد ركعات الصلاة مثلا. نعم على إضافة الفعل إليه أين صحيح الحمد لله. ومنه من فوائد الآية بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أن أسلوب القرآن كما يبطل الشبهة معنى يبطلها لفظا يعني باللفظ والمعنى لأن بل للإضراب الإبطال بل الانتقال إضراب للإبطال وليس للانتقال. ومن فوائد الآية أيضا أن الذي يتبين كون القرآن آية هم أولو العلم لقوله في صدور الذين أوتوا العلم. ومن فوائدها أن محل العقل والوعي القلب لقوله في صدور الذين أوتوا العلم والصدور والقلوب في الصدور كما قال الله تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن فوائدها جواز التعبير بالمحل عن الحال لقوله في صدور والمراد في قلوب الذين أوتوا العلم التي في صدورهم. ومن فوائد الآية أيضا الثناء على العلم والقدح في الجهل. وجه ذلك أن الذي يتبين كون القرآن حقا هم أهل العلم وهذه منقبة والذين يجهلون ذلك هم أهل الجهل وهذه مذمة.
قلت العلم
قلنا
هم المؤمنون فقط
قلنا
قلت العلم
قلنا في
التفسير هم المؤمنون.
لا قلنا هو أعم المؤلف قال أنها المؤمنون لكن قلنا ينبغي أن تكون أعم من ذلك لأن أهل العلم يعلمون أنه حق فاليهود مثلا يعلمون أن القرآن حق ومع ذلك ما آمنوا. ومن فوائد الآية ظهور كون القرآن آية بقوله بينات فليس في القرآن خفاء بل كونه آية للرسول صلى الله عليه وسلم أمر بين ظاهر. ومن فوائد الآية أن الجحد بالآيات ظلم والإقرار بها عدل بقوله وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. في مقابل ذلك وما يؤمن بها إلا أهل العدل والإنصاف. ولذلك كل من كان منصفا فإنه لا بد أن يقر بحقية القرآن والإنسان الظالم على ظلم. نعم لا مهم معنى استدعاء ما عنده حلم لكن ليس بعالم انتفع بعلمه. ما يمكن.
من يخشى الله
العباد بالله. نعم.
من يخشى الله
بالله. العلماء بالله. والعلماء بالله لا بد أن يخشوه إذا كان علمهم حقيقي ينفعهم. العلم لا شك أنه يطلق حتى على من لا ينتفع به وقال عالم، لكن يقال عالم لم ينفعه علم. فالجاهل خير منه، ما هو بس مثل الجاهل، الجاهل خير منه.
شيخ.
نعم.
بس لا تقسيم العلماء إلى عالم بالله وعالم
بأمر الله. لا، العالم بأمر الله من العالم بالله، لأن العلم بالله يشمل العلم به وبأسمائه وصفاته وأحكامه. طيب خلوا نمشي يا أخوان، أنا قال لكم ما تناقشوني وقت الفوائد، لأن الإنسان قد يكون متهيئ لفائدة ثم مع المناقشة تروح عليه، وإذا خسارة عليه وعليكم في أثناء الاستنباط. الأحسن يخلى الإنسان وفكره في أثناء التفسير لا بأس. نعم. نعم، يقول نقول ما في هذا دليل على أن أهل الجحد لا أهل الظلم. نعم، خلنا نكمل حصة التفسير عشان. وأن في مقابل ذلك أهل العدل والإنصاف يقرون بآيات الله لأنها حق. وقوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. استفاد من هذه الآية تعنت المشركين بطلبهم الآيات بقوله وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، وإلا فنحن نقول لهم قد جاءتكم آيات، أليس كذلك؟ ها؟ لكنهم يقولون هذا تعنتا. ومن فوائدها أن المتعنت مكابر لإنكاره ما هو ظاهر، فإنهم قالوا لو أنزل عليه آيات من ربه مع أنها قد جاءتهم الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء ما أرسلوا إلا بالآيات التي يؤمن على مثل البشر. ومنها إقرار المشركين بالله قوله من ربه، ومنها إقرارهم بعلوه أنزل عليه آية من ربه، فيكون اعتقاد المشركين في الله من حيث العلو أكمل من اعتقاد المعتزلة والجهمية والأشاعرة، لأن هؤلاء ينكرون علو الله الذاتي، ينكرونه ويقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا مباين، وهذا معروف عنده. ومن فوائد الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لقوله إنما الآيات عند الله. ومن فوائد الآية أن إضافة الأمور إلى الله تقطع الحجج. قوله لقوله إنما الآيات عند الله، ويتفرع على هذه المسألة فائدة أخرى في الأحكام الشرعية. إذا سئلنا ما الحكمة من كون كذا كذا وكذا، نقول هذا من عند الله، هذا حكم الله، وهذا كاف لكل مؤمن لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولهذا احتجت عائشة على عمرة بإيش؟ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن فإسناد الأمور إلى الله كاف في إبطال الحجج، وهو أعظم حجة لقول إنما الآيات عند الله. ومنها إثبات قدرة الله عز وجل. من ناخذ إنما الآيات عند الله، لأن الشيء لا يكون آية حتى يكون خارقا للعادة، أليس كذلك؟ لو جاءنا لو جاء رسول إلى الناس وقالوا له أعطنا آية، قال عندي لكم آيتين من آية واحدة، ما آيتك؟ وكان ذلك في وقت الاعتدال الربيعي، قال آيتي أن تطلع الشمس الساعة 12 وتغيب الساعة 12، هذه آية ليش؟ هذا العادة، لا بد أن تكون العادة الآية مخالفة للعادة، فإذا أجرى الله الأمر على خلاف العادة دل ذلك على قدرته. واضح الآن؟ فقوله إنما الآيات عند الله فيها إثبات قدرة الله عز وجل، لأن الآية لا تكون إلا مخالفة للعادة، ومخالفة العادة لا شك أنه دال على القدرة. ومنها الرد على أهل الطبيعة الذين يقولون إن الكون طبيعة منظمة لنفسها بنفسها، وأنها عبارة عن مقدمات ونتائج ينتج بعضها ببعض ومن بعض، تؤخذ من قوله إنما الآيات عند الله، عند الله وحده، فهو الذي يدبر سبحانه وتعالى الكون ويأتي بالآيات الدالة على كمال قدرته وسلطانه. ومن فوائد الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفته الإنذار للهداية لقوله وإنما أنا نذير مبين. ومنها أيضا أنه لا يملك أن يأتي بآية إلا من عند الله، وهذا ما يفيده الحصر في قوله إنما أنا نذير مبين. وأكبر شاهد على هذا أنهم سألوه عن قصة أصحاب الكهف فقال لهم أخبركم بذلك غدا، ينتظر الوحي، فامتنع الوحي 15 يوما لم ينزل. نعم، فضاق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، ولكن هو في الحقيقة من تأييد الرسول عليه الصلاة والسلام، من تأييده، لأنه ينفي كل شبهة يمكن أن يقال إنه يتقول القرآن. الذي يتقول القرآن يحرص غاية الحرص على أن لا يخلف ما قال، أليس كذلك؟ لأن داخل ما قال صار موضع شك، لكن حقيقة هو موضع يقين، لأنه لو كان يتقول لجاء به من الغد بناء على وعده، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يتقوى وإنما يتلقى، فهو يتلقى من الله الوحي وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ومن فوائد الآية أنه لا يجب على من بلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الإنذار، كذا يعني أهل العلم اللي هم ورثة الأنبياء ما يملكون هداية الخوف، لكن عليهم الإنذار، عليهم الإنذار والتبليغ. ومنها أن من بلاغة الكلام أن يكون الخطاب موافقا لمقتضى الحال، ما؟ لا كيف الحصر؟ الحصر في ذكر الإنذار فقط، الحصر في ذكر الإنذار فقط، والرسول عليه الصلاة والسلام بشير ونذير، لكن الآن المقام في محاجة من؟ الكافرين، فكان مقتضى الحال أن يقال لهم صفة الإنذار فقط دون التبشير، لهذا قال إنما أنا نذير مبين. ومن فوائده أيضا المنقبة للمنذر إذا كان مبينا في إنذاره، فيكون فيه مدح للفصاحة والبلاغة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. وكم من رجل يكون قليل العلم لكنه قوي الفصاحة فيؤثر تأثيرا كبيرا أكثر مما يؤثره ذاك الآخر كثير العلم. والله سبحانه وتعالى إذا أعطى الإنسان قوة في البيان وانطلاقا في العبارة فإنه من نعمة الله عليه يؤثر تأثيرا بالغا، وهذا أمر ظاهر. ثم من الناس من يعطيه الله الفصاحة في القول والكتابة، ومنهم من يعطيه الله تعالى الفصاحة في القول دون الكتابة، ومنهم من يكون فصيحا في الكتابة دون القول. وحدثني شيخنا محمد العبد العزيز المطوع رحمه الله أن الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار رجل بليغ في كتابته، كتابته عظيمة جدا، والذي قرأها يعرفه، لكن يقولون إنه في الإلقاء ضعيف جدا. يقول ضعيف، يقول حتى أني أنا ما عرفته، كان يقول لي درس في الحرم أيام الحج، فيقول ما عرفته، عبارة له جيدة وله سلسة وله مقنعة، لكن كتاباته سبحان الله العظيم معروف. ومن الناس من يكون بالعكس، تجده إذا قام يتكلم ما تود أن يسكت، وعنده قوة في البيان وإيراد الحجج والدفاع، لكن عندما يكتب يتخربط. أما بالك باللي غدي من الجهتين، الله يحسن العاقبة. نعم،
في عوامل تكون سبب لهذا؟
يعني هي على كل حال، تعرف جميع الطبائع غريزة مكتسبة، كل الطبائع غريزة مكتسبة. فمن الناس من يعطيه الله تعالى الموهبة من أصل من طبيعة يكون هكذا، ومن الناس من يكون بسبب الدراسة، دراسة الكتب، وكذلك مثلا سماع الخطباء وما أشبه ذلك، يتأثر بهم كثيرا. ولهذا الذي يطالع كتب عالم من العلماء ويجمع المطالعة فيها تجده يتأثر به، لا من حيث العلم، حتى من حيث الأسلوب وإرادة الكلام. الحين أعطيناكم حصة كاملة، أظن إلا كان دقيقة أو دقيقتين للتفصيل، صلى الله يبقى. أما ربحة هلاج رمية
شيخ، بالنسبة للآية السابقة قوله بل هو آية مبينة في صدور الذين أوتوا العلم، ما يؤخذ منها الثناء على حفظ القرآن؟
على حفظه؟
نعم.
إلا بلى، كيف؟ هذا منها؟ نعم، يؤخذ منها.
يؤخذ منها بعد رد على القدرية، هذا شيء معروف كثيرا، لكن الحث على طلب العلم من الله بالدعاء.
قلنا نعم نعم.
كما كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. يؤخذ منها أن العلم من الله عز وجل. من يقول العبد أولا يكفي. نعم. للعرب ولا للنحويين؟
للنحويين. فنقول لأن الهمزة تقدمت على حرف العطف وأن أصل الكلام ولم يكن.
نعم.
أو نقول بأن
فتكون جملة معطوفة.
معطوفة على
ما سبق.
نعم ما سبق.
طيب.
أو أنك هناك معطوف مقدم بين الهمزة والواو.
أو تكون همزة في مكان.
نعم. تكون في الواو.
وأحتاج إلى تقدير بين الهمزة والواو. لماذا احتاجنا إلى التقدير؟ لماذا نقول همزة للاستفهام؟ ولا حرف عطف على ما سبق. أقول لماذا لم نقل إن الهمزة للاستفهام والواو حرف عطف على ما سبق؟
تفهمت
تقول بين العطف. نعم، لأن لها صدر صدر كلام. أين فاعل يكتبهم عصام؟
فاعل
يعني مصدر المعول. قوله تعالى إن في ذلك المشار إليه ما هو يا يوسف؟ هو الإنزال أو المنزل؟ إن في ذلك الإنزال. إذن الذكرى في الإنزال ولا في المنزل؟ للتلازم بينهما. طيب، قوله تعالى لقوم يؤمنون، لماذا خص أهل الإيمان؟ لماذا خص أهل الإيمان به؟
هم الذين
ينتفعون. نعم، هم ينتفعون به وهم الذين رحموا به أيضا. أولا رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. من فوائد هذه الآية أنه كلما ازداد الإيمان ازداد الانتفاع بالقرآن. كيف ذلك؟ رحيم.
إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون، خص الرحمة والذكرى بالمؤمنين والحكم يدوم على وراءها على علته بدون الأمور.